هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بالفنان التشكيلي المقيم في هولندا نديم الشلبي، ويلتقيكم أيضا ناظم ياسين عبر حلقة من البرنامج الاقتصادي تتضمن مقابلتين، إحداهما مع وزير التخطيط حول الميزانية الجديدة لعام 2007، والأخرى مع وكيل وزارة المالية حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك تغطية لجلسة الأحد لمجلس النواب، وبرلمانيون يقدمون مقترحات بشأن حل مسألة غياب أعضاء المجلس، كما أن هناك تغطية لمؤتمر صحفي لرئيس لجنة الحج والعمرة محمد تقي مولى، ونرصد آراء الشارع العراقي بشأن دعوة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني حول تعليق جلسات المجلس ومنح الحكومة صلاحيات أوسع. وأعددنا تقريرا بشأن التعليمات والنصائح التي تقدمها العائلة العراقية لأبنائها عند توجههم إلى المدرسة بسبب الظروف الأمنية. سيلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من شباب المهجر في حلقة من برنامج كولاج تتعلق بورش العمل التي يساهم بها الشباب وتقييم المشاريع ونتائجها. كما نتابع عددا من المجلة الثقافية، حيث يقدم حيدر الرشيد خبرا عن انعقاد ملتقى السياب الثاني في البصرة، ونستمع إلى أصوات شعرية من داخل العراق. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر تحييكم، وتبدأ فترة التقارير المحلية من بغداد، حيث بدأت ترفرف فوق كثير من البيوت والبنايات في بعض المناطق الشعبية، مثلما ملأت مفترقات الطرق وجوانب الشوارع فيها، وهي تعلن عن بدء الاستعدادات لإحياء ذكرى عاشوراء. إلا أن الملفت للنظر هو أن المواكب الحسينية، وهي نوع من هذه الشعائر، تتشابه فيما بينها بما تحتويه من رموز وتعابير. سعد كامل والتفاصيل.
من يتجول في بغداد هذه الأيام قد لا يحتاج إلى نظرة متفحصة متأنية، وهو يلحظ تلك الاستعدادات في كثير من المناطق الشعبية لإحياء ذكرى عاشوراء وواقعة الطف، بعد أن أخذت تلك الرايات السوداء والملونة منها ترفرف فوق البيوت والبنايات مثلما ملأت مفترقات الطرق وجوانب الشوارع. إلا أن المواكب الحسينية كانت هي الأبرز والأوضح من بين تلك الشعائر، وهي تترامى بمسافات غير متباعدة على شكل سراديق سوداء قد تختلف فيها وجوه الجلاس والمقيمين، إلا أنها تتلاقى بما تحتويه من رموز وتعابير متشابهة. وكما يتحدث عن ذلك صاحب موكب الكاظمين رشيد السلطاني:
نصب المواكب الحسينية من بعد عيد الغدير مباشرة نبدي بها نصب، لأن تطلب من عندنا جهد كبير لنصبها، نشتغل ورود وبعد وراها عزيات الإمام الحسين سلام الله عليه. نهست أنت مثل ما تشوف هاي الموكب تكية حسينية، هاي اللافتة تشوفها، هاي تحكي من غار حراء إلى ظهور الإمام.
المكونات الثاني اللي دا اشوفها امامي،
المكونات دا اشوفها، شوف مهد عبد الله الرضيع، ما بعد المهد قبه الامام القاسم، قبه نطرزها بالورود، هاي العلامه الهنديه علامه حزن بالخروج، ترفع امام العزاء. بعدين يجي عندك الهودج، هذا الهودج هواي بتعابير، هذا الهودج كان قبل ينحمل حمل على شكل سفينه يصحوا له هودج. فاحنا ان شاء الله هسه كنا سنه كل سنه قام نرجع اولياتنا نجيب نعيدهن، يعني الهوادج والعلم زنقي والهاد.
وفي موكب حسيني اخر كان فيه الصغار والكبار يهم بحركة لا تنقطع، فيما تجمهر البعض منهم حول أبو ياسر وهو يزين بالمصابيح والورود لرمز من الحديد والخشب كسفينة كبيرة للنجاة.
احنا هذا جزء السفينة، سفينة النجاة، يعني تشوف المصابيح، كل مصباح يعني يمثل عن أئمتنا وعن أهل البيت اللي نسر على مسرهم إن شاء الله. كل إنسان يسر مسر الخير فهو مصباح إن شاء الله في سفينة النجاة.
هذا العمل كله أنت أنجزته؟
والله أنا وإخواني جماعة بالموكب إن شاء الله، شباب كل الشباب اللي بالموكب إن شاء الله، نعم إن شاء الله كلهم متعاونين على عمل الخير وعلى هالعمل هذا مثل ما تشوف.
ويبدو أن العالم الزنقي، وهكذا يطلق عليه ضمن المواكب الحسينية، يعتبر من أهم المتطلبات، وهو يرمز لبدء الحرب بما يحتويه من سيوف ودروع وضعت جنبا إلى جنب مع بعض من دلالات السلام والتي تملأ ذلك الشكل الحديدي الثقيل. علي رضا من موكب الحوراء يتحدث عن ذلك العلم وهو يحاول أن ينتهي من آخر اللمسات فيه.
هذا علم زنقي جاي ننظف فيه، هذا ميصدي معدن وننظف فيه بالتيزا وبعدين نضربه بوليش.
شي ضمن هذا الرموز البي العلم؟
رموز علامة السلام مع الحروب مع الإمام العباس والحسين. شغلات السلام هاي مع الطيور موجودة بالسلام، إيه موجودة.
هذا العلم يبقى بمكانه في الموكب، لو من يتحرك الموكب يحمل مع الموكب؟
يحمل يجي إنسان يشيله يرفعه، قوي ثقيل، وهذا كلش ثقيل تقريبا 250 كيلو، وهذا بعد بإقامات يصير أعلام وبدروعة بسيوفة، هذا بعد يصير أثقل من هذا.
أما صادق أبو علي من موكب جمهور الكاظمية فقد اعتاد خلال هذه الأعوام القليلة على حمل هذا الرمز الكبير والسير به لأمتار قليلة أمام الجموع لرفع روحهم المعنوية وإعطائهم من العزيمة الكثير.
صار تقريبا 4 سنين تقريبا حمل علم زنقي.
طيب هذا ما يرهقك أنت يعني لمسافة معينة؟
وأنا مو بس وحدي، وياي 4 5 نتعاون بيناتنا، كل مسافة تفد 100 متر 200 متر أقل.
إيش يعني من يحمل العلم أمام الموكب والموكب ممكن أن يمتد لي مسافة طويلة من الشباب؟
هذا رمز يدل على بداية الموكب، إنه إحنا مجموعة كاملة مرتبة كحزن، ما لها غرض بالشغلات اللي قدام العالم تتباهى بيها، لا هي بس مجرد أنت تمرض روحك قانع عمر روحك أنت تسوي الشغلة تلبية السيد الشهداء أبو عبد الله الحسين.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وضمن جولة ميكروفون إذاعة العراق الحر في المحافظات، نتوقف الآن في كركوك، حيث فند محافظها عبد الرحمن مصطفى الإشاعات التي مفادها أن الأعمال المسلحة الأخيرة كانت تستهدف قومية دون أخرى، مضيفا أن الضحايا في كل عملية مسلحة هم من مختلف القوميات ومن جميع مكونات الشعب العراقي في المحافظة. من جانبه طالب قاء شرطة كركوك اللواء شركو شاكر أهالي المحافظة بالتعاون التام مع الأجهزة الأمنية. مصطفى محمود والتفاصيل.
أكد عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك على أن الأعمال المسلحة لا تستهدف قومية دون أخرى في كركوك، فالكل مستهدف من قبل الجماعات المسلحة والتي لا تفرق بين من ينتمون إلى الأجهزة الأمنية والمدنيين الأبرياء على حد وصفه. وأشار محافظ في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إلى أن بعض من يحاولون زرع بذور الفتنة بين أبناء المدينة روجوا بعض الإشاعات التي مفادها أن الأعمال المسلحة والتفجيرات التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة تستهدف قومية دون أخرى في كركوك.
في الحقيقة منذ البداية الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين في العراق بشكل عام وفي كركوك بشكل خاص تستهدف جميع مكونات الشعب في كركوك. نجد في أي عملية إرهابية انتحارية أو تفجير السيارات أو أي عملية إرهابية نفذت في كركوك كانت الضحايا من مختلف القوميات ومن مختلف الاتجاهات ومن مختلف الأديان والمذاهب المتعايشة بأخوة وسلام وتعايش أخوي في كركوك. الإرهاب لا يفرق بين أي إنسان وآخر، هدف الإرهاب هو خلق البلبلة وعدم استقرار، زرع بذور الفتنة، هذا ما هم الإرهاب لا غير. حينما استهدف الإرهابيون مركز شرطة القرية طلعنا على الأسماء الشهداء والجرحى لوجدنا أنهم من جميع مكونات الشعب، لا توجد مكونة من مكونات الشعب في كركوك ليس لم يكن له ضحية.
وأضاف محافظ كركوك على أن وحدة أهالي المدينة أفشلت كل المخططات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
نحن نجد في كركوك أن الجميع متحدون، الجميع يشعرون بأخوة تآخي وتعايش سلمي ليس الآن وإنما منذ القدم. علاقات الأخوة موجودة بين أبناء كركوك علاقات لها جذور تاريخية، ليست الآن وليس ولدت الآن وليس ولدت زمن قصير، بل هي علاقات تاريخية، علاقات موجودة لا يمكن لأحد أن يؤثر مهما قام الإرهابيون والجماعات الذين يرمون زرع بذور الفتنة والخلافات بين أبناء كركوك. أن هذه المحاولات جميعها باءت وستبوء بالفشل، أن هذه الأعمال تؤدي إلى وحدة الصف في كركوك، تؤدي إلى أن اتفق الجميع على محاربة الإرهاب، على دحر الإرهاب، على جعل الإرهاب مشلول. لذلك أنا أؤكد أن الإرهاب يستهدف الجميع ولا يستهدف جماعة معينة، وهذا ما تؤكده الوقائع والعمليات الإرهابية التي حدثت في كركوك.
من ناحيته ناشد اللواء شيركو شاكر قائد شرطة كركوك أهل المدينة التعاون التام مع الأجهزة الأمنية وعدم تصديق الإشاعات التي تبث الفرقة بين القوميات.
هناك أناس يروجون لهذا الانفجار إشاعات مغرضة لتفرقة الصفوف ما بين أهالي كركوك وإن المتضررين من الحادث هم أهالي كركوك من الأكراد والتركمان والعرب والمسيحيين، فنحن شركاء في الضرر في السراء والضراء، فأرجو عدم إثارة هذا الموضوع، ونحن بحاجة إلى تهدئة ووضع خطة جديدة للكشف على الداخلين والعابثين في بمدينة كركوك ونقل الإرهاب من مناطق أخرى داخل المدينة، فنسترعي انتباه جميع المواطنين تريث أو عدم بس إشاعات مغرضة لتفرقة الصفوف وإشاعة الفتنة في هذا البلد الآمن منذ حقب من السنين كانت آمنة وستظل آمنة بأهلها وبتركمانها وبعربها وبأكرادها وبكافة القوميات والأقليات الساكنة في هذا القاطع في هذه المدينة، لأنها كل ضرر يلحق المدينة يلحق جميع القوميات دون الأخرى.
هل هناك خطة أمنية جديدة للحد من العمليات المسلحة التي حدثت في الآونة الأخيرة؟
طبعا كل فعل لها رد فعل، يعني احنا ندرس ونحلل المواضيع اشتراك مع قوات التحالف وبمساعدتهم نصل إلى وضع خطط معينة، زيادة القوة وزيادة عدد النقاط، لكن هم المواطنين والشعب هم الأهم من الأجهزة الأمنية، لأنه تعاونهم وجعلهم وحدة واحدة هي اللي تحافظ على أمن البلد.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها اليوم فنانا تشكيليا يقيم في هولندا للتعرف على تجربة الغربة في حياته. ضيفنا هو الفنان التشكيلي نديم الشلبي. ولد الشلبي في بغداد، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة الكوفة التابعة لمحافظة النجف، حيث ترعرع هناك وقضى سنوات الطفولة ودخل المدرسة الابتدائية. بعدها عاد إلى بغداد. تعلق الفنان نديم الشلبي بفن الرسم منذ الطفولة، ويعتبر دخوله إلى عالم الفن عن طريق الصدفة، حيث بدأت الموهبة تظهر لديه وهو في المرحلة الابتدائية.
كنت أتعجب شلون يعني أكو أطفال وياي زملائي بالابتدائية دفاترهم نظيفة من الرسوم. أنا كان عندي مشكلة بالعكس، نص الدفتر من الخلف هو رسوم والنص الباقي هو يعني شغل المدرسة، وكنت أتعاقب من أبويا يعني. بس نفس الوقت هو يراعي هالموضوع ويجيب لي دفاتر أكسترا إضافية حتى أمارس الهواية. يعني النواة اللي بدت تتضخم وتتوضح لما سويت مجلة. أنا كان عمري 12 سنة، سويت مجلة ورحت قدمتها لمجلتي وقتها، قلت لهم ممكن تشوفوها. فاجتمعوا هيئة التحرير، كان مالك المطلبي هو الله يستحيل، فقال ما معقول أنت مسوي جهد مال عدة أشخاص، سوي لي انترفيو وقتها ولسه محتفظ به. بديت أشق هالخط يعني بين الصحافة وبين الرسم وبين توضيح فكرتي.
بسبب تعلقه بفن الرسم قرر أن يكمل دراسته في معهد الفنون الجميلة، لكنه لم يستطيع أن يندمج مع المناخ الذي كان يسود في المعهد والذي كان يفتقد إلى الحرية.
دراسة الفن يعني دخول المدرسة الأكاديمية، بس هذا كان يحتاج إلى مناخ بحرية بأكسجين أكثر. هذا ما كان متوفر بسبب ظروف يعني هي السياسية والحياتية بالعراق. يعني كان ممكن أريد أصور فوتوغراف أكثر من مرة، أتعرض إلى صدمات المجتمع والدولة إنه هذا الشيء لا تفكر به ممنوع، وهذا يسبب لي عقد. فكان عيني تحتفظ بالصور شفوي، يعني كأنه أسوي كليك من زاوية معينة من الشيء وينطبع في مؤخرة الرأس، يعني كما بالضبط ما يصل بالكاميرا. هذا يعني التصوير ممنوع تقريبا، يشبه الفكر ممنوع أو التمرين ممنوع.
في معهد الفنون الجميلة تتلمذ على يد فنانين وأساتذة معروفين ما زال يتذكرهم بكل الحب والتقدير. وعن مدى تأثره بأساتذته في المعهد يقول الفنان نديم الشلبي:
شاكر حسن كان من النوع الشباب الدائم، تأثيره على جيلنا جيل الثمانينات يعني كان مباشر أو غير مباشر بس قوي وعميق. كان هالخلطة عنده غريبة، محلية عالمية، أثر بيه وأثر بغيري. بس بعدين لما تطلع للعالمية أو تروح للمكتبة راح تلقي هو شاكر حسن أو غيره هم أيضا من منهاج بشري طويل مربوطين أيضا بأسماء ثانية. نلقي تابيس في إسبانيا هو يمكن يكون مصدر لشاكر حسن. كنت أيضا وقعت في بول كلي لأنه كان هو أيضا اعتبره ساحر بالشكل والصوت والصورة. بعدين حبيت أتخلص من كل اسم تأثير، لازم أخذ شخصيتي. ومثل ما هم ينصحون الأساتذة تبدي تأسس نفسك على أساس أنت مؤسسة وحدك، أنت اسم وحدك. هنا الصعوبة تبلش، وتخيل لو واحد نفسه أحسن ينسحب من كل العملية.
يرى الفنان نديم الشلبي أن العراق ما زال يفتقر إلى الأفق المفتوح والحرية التي تدفع بالعملية الفنية إلى الأمام، والفن بحاجة إلى ما يصفه بالأجواء الصحية لكي يتمكن الفنان التشكيلي من الإبداع والقيام بمهمته الإنسانية والجمالية في آن واحد.
مهمة الفنان مهمة إنسانية قبل ما تكون بس حرفية، يعني صارت مسؤولية، بس مقابل المسؤولية يحتاج إلى مساحة يعيش بيها صحيحة، مساحة من البشر، مساحة من الأرض، من الحرية كافية حتى يتنفس ويطبق صحيح. وهذا لحد هاللحظة العراقي افتقره، يعني ما يتوفر لا السقف المفتوح ولا المجتمع اللي يهضم الفن، بيصير بمنطقة محلية هي بس سقفها واطي وأكسجينها قليل وحائرة بقضية تراثية، ما يروح للأشمل للأكبر للأبعد. العملية الفنية عملية رفاهية يعني راقية جدا، اللي أقصده بالحالة الصحية مالته لازم يكون عندنا مثل مختبر نظيف كامل بالعدد والأدوات، كامل بالأرشيف، ما عنده ضغوط من أي طرف من أي زاوية، ومتعدد الأبعاد، يعني بطل يكون سطح جميل أو زخرف معين دي حلي أيامنا أو حلي شكلنا أو حلي مكاننا، صار موسوعة شاملة للفكر مربوط بالعلم وإلى وظيفة فعالة مباشر أو غير مباشر، بس تأثر بالشارع تأثر بالتاريخ.
بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة عمل في المجالين الفني والصحفي، وقد دفعته ظروف العراق الغير مستقرة إلى ترك الوطن، وكانت عمان أولى محطات الغربة حيث بقي هناك 5 سنوات.
دخول الأردن هو أولا مثل واحد من يسافر يدخل في قاعة ترانزيت ينتظر الطيارة القادمة، بقاعة ترانزيت تقريبا تكون مخك فارغ أو تقريبا تكون بس لابس ملابسك، يعني جنطتك مو وياك، وهذا حسيته بالأردن. بلشت يعني أنسى هموم العراق والضغط السياسي، يعني هيمنة الدولة على الإنسان والشد النفسي والهذا قل، يعني بديت أتنفس هواء طبيعي، بس مو معناتها في وضع صحيح. 5 سنوات خلالها أنا متوتر من نوع ثاني، مو التوتر العراقي، توتر جديد. قدمت اللي أقدر أقدمه للأردن، كنت أعطاء ذاك الوقت لهم، بس ما قدروا، منافسة كبيرة، البلد صغير، العقلية بدوية، ما انسجمت
على عكس ما عاشه وعناه في الأردن، يصف الفنان نديم تشلبي لبنان بالبديل الثاني لوطنه، حيث أجواء الحرية دفعته إلى الإبداع، وتمكنت بيروت من استيعاب أخطائه ومغامراته وإنضاج تجربته الفنية.
بيروت عندي البديل الأول للوطن، لأن بيها الخواص اللي أرغب بيها اللي مدى تتحقق بالعراق. ماكو شيء اسمه وطن بديل، بس كهذا واقع حال. العواصم الحيوية هي اللي تصحح أخطائك وتكبرك تنضجك. مستوى ما أعرف، مستوى المغامرات أو مستوى التجارب، تجريب أحسن، يعني أشوفها في بيروت ممتاز، مو من خلال نفسي، من خلال المبدعين اللي بي والأجواء الموجودة. يعني أيضا أكو دولة، أكو أحزاب، أكو مشاكل، بس أكو بحر يمتص كل هالتناقضات وحتى الحروب، ويبلشون دائما من أول صفحة، يعني يبلشون صحيح من أول صفحة نظيفة رغم كل اللي يصير.
رحلة الغربة استمرت في حياة الفنان نديم تشلبي، وهو يقيم حاليا في هولندا، حيث درس لمدة 5 سنوات الطباعة والجرافيك. عن أبرز ما تتميز به دراسة الفن في هولندا مقارنة بالدراسة في العراق يقول الفنان نديم تشلبي:
أول شيء فكرت أكمل الدراسة، لأن غير مؤمن بالدراسة بالعراق، ولحد هاي اللحظة أؤكد أنه الدراسة بالعراق بالفن، ما أعرف في مجالي هذا، عندها نقص كبيرة وغير شرعية. بالنسبة لي أشوف إحنا لازم ندرس موديل حقيقي مو موديل من البلاستيك. درست جرافيك ديزاين ومالتي ميديا 5 سنوات دراسة ويب ديزاين، جرافيك ديزاين، طباعة وملتي ميديا، وحسيت بالفرق الشاسع طريقة التدريس بين ما درسته بالعراق وبين ما درسته هنا. يمكن الطرفين عندهم مشاكل، بس بشكل عام لقيت النضوج أكثر في هولندا.
ولأنه في مرحلة الطفولة كان يرسم على الورق الأسمر لعدم وجود الورق الأبيض، ما زلت علاقته بالورق الأسمر علاقة حميمة، لما تخلقه من شعور لديه بالدفء والجرأة في استخدام الألوان. لذا قدم أطروحته في هولندا تحت اسم الكتاب الدافئ. ورغم حبه لوطنه وتأثره بذكرياته، إلا أن الفنان نديم الشلبي يعتبر المهجر بالنسبة إليه أفضل مكان، وكان يتمنى أن يخرج من العراق في وقت مبكر بسبب الظروف التي كان يعيش فيها هذا البلد.
أنا أحيي العراق لأنه كان هلقد سيء وخلاني أغادره، لأنه أنا كان من أول وعي عندي أنه ما حبيت أعيش بالعراق. يمكن لحد الآن أحس نفسي متأخر في الخروج منه، لأنه هو محنة، العراق كله محنة، بغض النظر إذا تكون لها طعم ما لها طعم، مرة حلوة، طبعا هاي تختلف الآراء، بس هو شكله كله محنة، وأنا أريد كنت أطلع من هالمحنة. فالمهجر بالنسبة لي أفضل مكان كان ممكن أريد أوصله. أنا لحد الآن ما أعرف بالضبط شنو الهوية، لأنه تتغير. ممكن أنا إذا أروح للهند بعد أسبوع وأقيم بالهند فت سنتين أخذ الهوية الهندية، وهذا نوع من المطوعية يعني مفيدة، مو صحيح الالتزام والتمسك بجذر واحد، خلي يصير أكثر من جذر.
يرى الفنان نديم الشلبي أنه يتمتع بسنوات الهجرة لأنها كانت أرحم عليه من وطنه، ومنحته الحرية التي كان يفتقد لها ويتوق إليها وهو في العراق.
ما لقيت قسوة بالمهجر، بالعكس أكو رحمة بالمهجر، بالفكرة، فكرة الهجرة، لأنه هو الهجرة هي الرحمة. إذا أنت تكون في حالة سيئة في موقعك الأول أو في ما يسمى الوطن، إذا الهجرة رحمة، وأنا متمتع بها، متحرك أكثر، متحرر أكثر، متنوع أكثر، مطلع أكثر. يعني هالعمليات كلها ما كانت تحصل في داخل غرفة اسمها وطن. هاي وجهة نظر.
كان هذا الفنان التشكيلي نديم الشلبي، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وسنوات الطفولة وبداية تعلقه بفن الرسم وأساتذته الذين تأثر بهم خلال سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة، مشيرا إلى محطات الغربة التي مر بها قبل وصوله إلى هولندا وما تعنيه بيروت بالنسبة إليه. ولم ينسى أن يخبرنا عن أبرز ما منحه إياه المهجر وكيف رأى الغربة. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن الإصغاء، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقات قادمة، تقبلوا من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة ديار بامرني أجمل التحايا وأرقى.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.